ثم قال ثم بدين مرسل. الدين المرسل يعني الذي ليس فيه رهن ولم يتعلق بعين التركة. فالدين المرسل إذن كل دين يتعلق بذمة المدين لا بعين التركة. ويأتي في المرتبة الثالثة. مثاله هلك هالك وخلف 100 ريال نجهزه قبل كل شيء لأن ما فيه رهن ما في شيء متعلق بعين التركة. جهزناه 50 ريال وهو مطلوب 50 ريال. ماذا نصنع بالخمسين الباقية بعد التجهيز؟ نعطيها صاحب الدين. فثار الورثة وقالوا حقنا حقنا. وثار المصالح وقال حقي حقي. الميت موصل لي وهؤلاء قالوا لنا الميراث. ماذا نقول لهم؟ نقول إن الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث. ودليل ذلك أن الله عز وجل لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي الآية الثانية يوصى بها أو دين. فذكر الله تعالى أنه لا حق للورثة إلا بعد إيش؟ بعد الوصية والدين. طيب إذا قال قائل هنا المؤلف قدم الدين ثم قال ثم وصية، والله عز وجل في كتابه قدم الوصية على الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. وبناء على هذا الحديث يجب أن نبدأ بالوصية قبل الدين. فالجواب على ذلك أن يقال إن الدين مقدم على الوصية بالنص والإجماع والقياس. أما النص فحديث علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا نص. وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن الوصية على أن الدين مقدم على الوصية. وأما النظر والقياس فإن الدين أولى من الوصية، لأن الدين واجب والوصية إيش؟ تبرع. ومعلوم أن الواجب أحق بالتقديم من التبرع، فصار تقديم الدين على الوصية ثابتا بالنص والإجماع والقياس. طيب إذن ما الجواب عن تقديم الوصية في الآية؟ قال العلماء الجواب على ذلك أن الله قدم الوصية لأنها تبرع، فقد يتهاون الوارثون بها. وأما الدين فإنهم وإن تهاونوا به فله طالب وهو صاحب الدين. فلقوة الطالب ولضعف تهاون الورثة قدمت الوصية على الدين في الذكر للعناية بها. وأيضا الوصية حق للميت، حق للميت هو الذي أوصى بها، والدين حق للحي للدائن. وربما يتسامح الدائن في الدين ويسقطه. وأما الوصية فلا يمكن لأحد إسقاطها اللهم إلا إذا ردها المصالة. طيب إذن على كل حال صار الدين مقدما على إيش؟ الوصية. وعرفتم وجه تقديم الوصية عليه في الذكر في القرآن. قال ثم وصية بثلث فأقل، هذه المرتبة الرابعة لأجنبي. اشترط المؤلف أن تكون الوصية بالثلث فأقل، وأن تكون لأجنبي وهو من ليس بوارث. فإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ كلها أو ما زاد، ما زاد لا ينفذ الزائد إلا بإجازة الورث المرشدين. وكذلك إذا كانت الوارث فإنها حرام ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة المرشدين. ما هو الدليل على منع ما زاد على الثلث؟ الدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض، فاستفتاه سعد أيوصي بثلثي ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، إذن يستفاد من الحديث أنه لا تجوز الزيادة على الثلث في الوصية. طيب، لأجنبي ما هو الدليل على أنه لا بد أن تكون لأجنبي وأنها لا تصح للوارث؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى لما قسم الفرائض قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث تعد لحدود الله، لأنك مثلا إذا أوصيت لابنتك بالثلث وهلكت عن زوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، كم سيكون ميراث البنت؟ ها؟ الثلث أولا وصية، ثم نصف الباقي الثلث، يكون لها ثلثان وهي لا تستحق إلا النصف، وهذا لا شك أن فيه تعديا لحدود الله عز وجل. طيب، قال ولإرث ما فضل، الباقي للإرث، وهذا هو الحق الخامس. فإذا قال قائل نحن نعرف أنه لو استوعب الدين المتعلق بعين التركة جميع التركة لم يبقى لأهل الميراث شيء، ونعلم أنه لو استغرق تجهيزه جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، ونعلم أنه لو كان عليه دين بلا رهن وهو الدين المرسل يستغرق جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، أليس كذلك؟ طيب، لكن الوصية لا تزيد على الثلث، فكيف يقال إنها مقدمة على الميراث؟ نقول نعم، لأن الوصية تؤخذ من رأس المال، والميراث يقسم على ما بقي بعد الوصية، يعني يؤخذ مما بقي بعد الوصية، واضح؟ ونحن نضرب مثلا لذلك، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأوصى بالثلث، كم ميراث الزوج في هذا المثال؟ ميراثه النصف. كم ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف. كم للوصية؟ الثلث. إذا قسمنا قلنا المسألة من 9، للوصية كم؟ الثلث 3، ثم نقسم الباقي أنصافا بين الزوجة، بين الزوج والأخت، أليس كذلك؟ نعطي الزوج كم والأخت 3، صار الآن نقص حق الزوج والزوجة، بدل أن كان لهما لكل واحد من النصف صار لهما لكل واحد الثلث. الوصية هل نقصت أو لا؟ ها؟ ما نقصت، أعطي الموصى له الثلث كاملا. ولو أردنا أن نسوي بين الوصية والميراث لا لا لكان نعطي صاحب الوصية الربع، لكنا نعطي صاحب الوصية الربع نجعل ونعطي هؤلاء على ربع ثمن، ويكون نقص داخلا على الجميع بالسوية. واضح ولا الواضح هذا؟ ما هو واضح، الواقع انه مو واضح. طيب اذا جعلنا الوصية كالميراث بدون تقديم، قلنا المسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللموصى له الثلث كم؟ اثنان. لا لازم يعول، لازم تعول المسألة، الثلث اثنان فتعول إلى ثمانية. هنا الآن دخل النقص على الجميع، أعطينا صاحب الوصية في الحقيقة كم؟ الربع، اثنين من ثمانية، وأعطينا الزوج ربع ثمن، ثلاثة من ثمانية، وأعطينا الزوج الأخت الشقيقة ثلاثة من ثمانية، الربع والثمن. فدخل النقص الآن على الجميع. فلهذا يتبين الآن أننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال، ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية، وحينئذ يكون نقص على الورثة دون الوصية. ولو أننا قلنا بعدم التقديم لدخل النقص على الجميع. واضح يا جماعة؟ طيب والله أعلم. أما الخطبة فأعفونا من المناقشة فيها، لأنها لست من صميم الموضوع، وكل واحد إن شاء الله يعرف ما حصل. إذا مات الإنسان يتعلق بتركته إيش؟ من يعرف؟ نعم 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 أدرس خمسة أشياء مرتبة على هذا الترتيب كذا. طيب أولا، ما هو الدليل على أن أولها ما تعلق بعين التركة؟ نعم هنا من خالد. طيب كيف
بدون دليل على
أو تعليل؟ دليل أو تعليل؟
قالوا إن المال تعلق به حق الراهب قبل أن
يتحرك. يعني أن سبق من تعلق به حقه مقدم على حق الورثة، لأن حق الورثة ما يتعلق به إلا بعد موته. طيب ما هو الدليل على تعلق التجهيز قبل الوصية والدين المرسل؟ الدليل على أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون المرسلة وعلى الوصية وعلى الميراث. ما في دليل؟ ما ذكرناه لكم ولا لا؟ ها؟ طيب في دليل؟ نعم نعم هنا هذا هو الدليل، وأظن ذكرته لكم ما ذكرناه. طيب هذا الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل فيقول هل عليه دين أو ليس عليه دين. فيكون هذا دليل على أن مؤن التجهيز سابقة، وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا على أن مؤن التجهيز مقدمة على على الحقوق المتعلقة بعين التركة، قال لاحتمال أن تكون هذين الثوبان مرهونين، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا. طيب بعد ذلك، بعد ذلك الدين الأخ، ما الدليل على أن الدين مقدم على الوصية وعلى الإرث؟ طيب تراها نعم مش في هذا فيه دليل على أن الدين مقدم على الوصية، لكن ما هو الدليل على أنهما مقدمان على الإرث؟ يوصي بها ويوصى بها وتوصون بها ويوصين بها، كلها ورد هكذا. نعم يوصي ويوصى وتوصون ويوصين. طيب ما هو الدليل من الإجماع؟ طيب لا فيها أيضا، هل يقدم الدين أو الوصية يا أحمد؟ هل يقدم الدين أو الوصية؟ يقدم الدين. ما هو الدليل؟ احنا ذكرنا ثلاثة أدلة بارك الله فيك.
الدليل أول شيء النص.
نعم.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
أحسنت.
والثاني أن أهل العلم أجمعوا على أن الوصية تقدم على أنا على أن الدين يقدم على الوصية.
صح.
ومن النظر أن الدين يعني حق متعلق بمال الميت قبل أن يوصي، يعني وجد قبل الوصية، لأن الوصية ما تجب إلا بالموت.
لا. محمد واجب تبرع، الواجب مقدم على التبرع.
طيب يعني مرض الوصية ما تجب إلا بعد الموت،
لا قد تجب الوصية من قبل، يصيبها من قبل، وإن كان من شرط استحقاقها الموت، لكن ربما يصيب من قبل. طيب على كل حال إذن تبين لنا من الكتاب والسنة أن الدين والوصية مقدمان على الإرث. طيب إذا قال قائل كيف تقولون بأن الوصية مقدمة على الميراث مع أنه لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، وحينئذ لا بد أن يدلي الورثة مع الوصية، فما وجه التقديم؟ السؤال كيف نقول بأن الوصية مقدمة على الإرث مع أنه لا يزاد فيها على الثلث، ولو زادت على الثلث فللورثة أن يبطلوها، فيرد حق الورثة والوصية والوصية معا، فأين التقديم؟ سأل مفهوم؟ يعني احنا ذكرنا في مؤن التجهيز والديون واضح أنها تقدم، يعني لو لم يبقى لو لم يكن عنده من التركة إلا مقدار الدين لسقط نصيب الورثة، لكن الوصية لا يمكن أن يسقط نصيب الورثة، فكيف يصح أن نقول إن الوصية مقدمة على الميراث؟ ترى فيها مناقشة، ها؟ فيها مناقشة. يلا يا أسر.
لأن حق يعني الورثة لا يقبل قولهم إلا فيما زاد على الثلث، أما الثلث ودونه لا يقبل قولهم حتى لو نزعوا في نفس الوصية، حق موافق فوق الثلث إذا زاد فلهم أن يسقطوه ولم يثبتوه، أما الثلث فأقل من شيء.
سلام أصبر. نعم نعم، لأن الوصية تنفذ من رأس المال، والميراث مما بقي بعد الوصية، واضح الوصية تؤخذ من رأس المال، فمثلا إذا أوصى بالثلث فله ثلث من رأس المال، وأما المواريث فإنها تؤخذ مما مما تبقى بعد الوصية، فيكون للزوج النصف النصف، أو فيكون للزوج نصف الباقي بعد الوصية، نصف الباقي بعد الوصية. واضح يا جماعة؟ طيب، من يمثل لي بمثال يتبين فيه ذلك؟ ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6 7 8. نعم،
يأخذ
أصبح بينه قبل، وأوصى
إنسان
أوصى بالثلث،
أوصى
إيه، وخلف لا خلف من الورثة،
وخلف من الورثة زوجة وبنت،
لا
زوجة وأخت،
ولا هي زوجة وأخت، زوج زوج وأخت كذا. طيب، وتركته
9 ريالات،
يأخذ
من 9 ريالات
كم؟ كم هي؟ 3 ريالات كامل ولا ناقص؟
3 ريالات
كاملة. إذن الثلث كامل الآن. طيب،
يتبقى 6 ريالات،
أي؟
ويأخذ الزوج النصف
3 ريالات،
ويأخذ الأخت النصف 3 ريالات.
يعني نقول ميراث الزوج نصف ما بقي، مو بنصف المال كله، لأننا لو أعطيناه نصف المال كله كم يأخذ؟ 4.5، ولا يمكن أن يأخذ 4.5، لأن ما عندنا شيء. لو أخذ 4.5 بقي للزوجة، بقي للأخت 1.5، ولا لا؟ طيب، إذن نقول في هذا المثال للزوج نصف الباقي، نصف الباقي 3، وللأخت الشقيقة أيضا نصف الباقي كم؟ 3. انسب 3 إلى 9، الثلث نقص حق الزوج، صح ولا لا؟ إذا صار نقص على الورثة، أما الوصية فأعطي الموصى له كم؟ أعطي الثلث كاملا. ولهذا قلنا إن الوصية مقدمة. على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، نقسم المسألة من أصل 6، نقسم المسألة من أصل 6، ونقول للزوج النصف 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، والموصى له الثلث 2، الثلث 2 تعود إلى 8، حينئذ نقص صار نقص على الجميع، على الجميع. صار الموصي بدل ما يأخذ ثلث أخذ الآن من كم؟ أخذ الربع له. الزوج كذلك بدل ما كله النصف أخذ ربع ثمن 3/8. الأخت الشقيقة بدل ما كله النصف أخذت ربع ثمن 3/8، فصار نقص على الجميع. فلو قلنا بعدم تقديم الوصية على الميراث لكانت القسمة كما سمعتم الآن، المسألة من كم؟ من 6 وتعود إلى 8، للزوج النصف وللأخت النصف وللموصى له الثلث، النصف 3 و3 والثلث 2 تعود إلى 8. انسب الآن الوصية إلى المال تكون الربع نقصت، وانسب حق الزوج الى المال يكون 3/8، وكذلك حق الأخت الشقيقة. فالحاصل الان انه اذا مات الانسان تعلق بتركته 5 حقوق. الاول ما تعلق بعين التركة، والثاني مؤن التجهيز، والثالث الديون المرسلة اللي ما تعلقت بعين المال، والرابع الوصية بالثلث فاقل لاجنبي يعني لا لوارث، والخامس الإرث، خامس الإرث. وعند الإمام أحمد أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة، والترتيب على مذهب الإمام أحمد أولا مؤن التجهيز، ثم ما تعلق بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية بالثلث فأقل لأجنبي، ثم ثم الإرث، ثم الإرث. طيب، إذا قال قائل هل الهبة كالوصية يعني تكون بالثلث فأقل؟ فالجواب إن كانت في مرض موته المخوف فهي كالوصية، تكون بالثلث فأقل لغير وارث، وإن كان في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مخوف فهي إيش؟ من رأس المال، ما هي في الثلث. لو وهب جميع ماله وهو صحيح شحيح فله ذلك. طيب، لو قال قائل هل الوقف كالوصية؟ نقول الوقف كالهبة إن كان في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مخوف، نفذ كل ما أوقف كله ولو كان كل ماله. وإن كان في مرض موته المخوف فهو كالوصية، لا ينفذ منه إلا الثلث. الخلاصة إن شاء الله الآن حفظنا 4 أبيات وعرفنا بها الحقوق المتعلقة بعين المتعلقة بالتركة بعد موت المورث. طيب، إذا هلك هالك وخلف 100 ريال وكان عليه دين مقداره 100 ريال، هل ورث شيء؟ ليش؟ لأن الدين مقدم على الميراث، وما أعطينا صاحب الدين 100 ما بقي شيء. طيب، هل للموصى له شيء؟ رجل أوصى بثلث ماله ثم مات فوجدنا عنده 100 ريال وعليه 100 ريال، ماذا نعطي؟ ماذا نصب بالمئة؟ نعطيها صاحب الدين. فإذا قال الموصي أعطوني ما أوصي به، قلنا له الدين مقدم على الوصية ولا شيء لك. واضح؟ طيب، رجل مات وعليه دين 100 ريال وقد أوصى بالثلث، ولما جهزناه لم نجهزه إلا 100 ريال، يعني ما وجدنا أقل من 100 ريال في التجهيز، جهزناه 100 ريال. فجاء صاحب الدين يقول أعطوني دين، ماذا نقول له؟ لا شيء لك. ليش؟ لأن مؤن التجهيز مقدمة على الدين المرسل. جاء ثاني رعى الوصية يقول الميت موصل لي بالثلث، وش نقول له؟ نقول ما عندنا ثلث الآن، صرفنا ماله في تجهيز في تجهيز. فجاءنا الورثة يقول مال مورثنا، مال مورثنا. فاجتمع عندنا 3، دائن لسانه طويل، وموصلة لسانه أطول، وورثة 10 لكل واحد لسان فألسنتهم أكثر. نعم، المجموع 12 لسان. فماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لكم ليس لكم شيء، كلكم يا جماعة رجل خلف 100 ريال وين راحت؟ كنا والله شرينا غسلنا، حضرنا الماء بفلوس، والغاسل بفلوس، والكفن بفلوس، والحنوط بفلوس، والقبر بفلوس، نعم، وحمله للقبر بفلوس، ودفنه بفلوس، ما بقي شيء، صح ولا لا؟ طيب، لكن احتجوا علينا، قالوا ورا ما علمتونا نحن نحمله وندفنه ونحفر له القبر، نعم، نقول انتهى الأمر. لو جئتم قبل ذلك وقلت ان نتبرع قلنا جزاكم الله خيرا، اما الان فقد ثبتت الحقوق لاصحابها واستلموها ولا شيء لكم. واضح الان؟ والحمد لله رب العالمين. اسباب الارث هي الاوصاف التي علق الشرع الإرث بوجودها. إذا وجدت وجد الإرث، وإذا عدمت عدم الإرث. والإرث هو انتقال المال من الميت الموروث أو المورث إلى الحي الوارث، هذا الإرث، انتقال المال من الميت المورث إلى الميت إلى الحي الوارث. طيب، يقول المؤلف وهي ثلاثة، يعني أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء. بدأ المؤلف بالنكاح لأنه يرث به أو يورث به من الجانبين، لأنه يورث به من الجانبين، فالزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته. وثنى بالنسب لأنه يورث به من الجانبين أحيانا ومن جانب واحد أحيانا، وأحيانا لا يورث به. وثنى بالولاء أو ثلث بالولاء لتأخر رتبته، فإنه لا يورث به إلا إذا فقد النسب، ولا يورث به إلا من جانب واحد، فلهذا أخره وقال ثم ولاء ثم ولاء. فالآن هذا الكلام على ترتيبها في كلام المؤلف، بدأ بالزوجية، لماذا؟ لأنه يورث بها من الجانبين. بالنسب ثنى به لأنه يورث به من الجانبين، وأحيانا من جانب واحد وأحيانا لا يورث به. ثم الولاء لتأخر رتبته، لأنه لا إرث به مع وجود النسب، ولأنه من جانب واحد. طيب، فما هو النكاح الذي يثبت به الإرث؟ نقول هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، هذا الذي يحصل به الإرث، سواء حصل جماع أم لم يحصل، حصلت خلوة أم لم تحصل. فإذا عقد شخص على امرأة ومات علي عنها في الحال فإنها ترث، أو ماتت هي في الحال فإنه يرثها بمجرد العقد. ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف ما ترك أزواجكم، الربع مما تركتم. فبين الله في هذه الآية أن الزوج يرث من زوجته وهي ترث من زوجها. طيب، وقلنا العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، احترازا من العقد الفاسد والعقد الباطل. العقد الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والعقد الفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. مثال الأول: لو تزوج الإنسان أخته من الرضاع وهو لا يدري، وبعد أن مات عنها ثبت أنها أخته من الرضاع، فإنها لا ترث. لماذا؟ لأن العقد باطل بإجماع المسلمين. ومثال الفاسد: رجل تزوج امرأة بلا ولي، فهذا النكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه، فمنهم من صححه إذا كانت عاقلة بالغة، ومنهم من قال لا يصح، والصحيح أنه لا يصح. فهذا رجل عقد على امرأة بلا ولي ومات عنها أو ماتت عنها، فهل يثبت الإرث؟ لا يثبت. لماذا؟ لأن العقد فاسد ليس بصحيح. طيب، تزوج رجل امرأة في بلد بعيد وتم العقد ثم مات فهل ترثه؟ إيه؟ تزوجها بعقد صحيح لكن هي في بلد وهو في بلد ومات قبل أن يراها، ترثه صح لدخولها في عموم قوله ولكم نصف ما ترك أزواجك. إذن ترث سواء حصلت الخلوة أم لم تحصل، حصل الجماع أم لم يحصل، رآها أم لم يرها، على كل حال. طيب، ويورث به من الجانبين إلا أنه يفضل فيه الذكر، فهو فله نصف ما ترك امرأته إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد، وله ولها منه الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. وسيأتي شربان حكمة في كونها ترث الربع والثمن وهو يرث النصف والربع. طيب، الثاني النسب، والنسب هي القرابة، هو القرابة، خلافا للعامة عندنا الذين يرون أن النسب إيش؟ قرابة الزوجة الصهر، هذا خطأ، بل النسب هو القرابة والصهر غير القرابة، بل هو قسيم للقرابة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فقسم. إذن النسب هو قرابة، فما هي القرابة؟ هل هي قرابة الدار أو قرابة الصحبة؟ لا، القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة، الاتصال بين إنسانين بولادة أي بسبب الولادة، قريبة كانت أم بعيدة. انتبهوا، القرابة ما هي؟ الاتصال بين إنسانين بولادة أي بسببها، قريبة كانت أو بعيدة. فالصلة بين الولد وابنه قريبة، لأن الابن فرعه والأب أصله، وبين الأخ وأخيه قريبة بعيدة بالنسبة للبنوة، بعيدة بالنسبة للعمومة، قريبة لأن الأخ فرع الأب، الأخ فرع الأب كذا. طيب، ويتصل معه بالأصل بالأب. هذه القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. فمن تفرع منك فهو من الفروع، ومن تفرعت منه فهم الأصول، ومن تفرعوا من أصولك فهم الحواشي. تمام الآن؟ طيب، القرابة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك. واضح يا جماعة؟ طيب، الجد يا هداية الله. طيب، وابن البنت يا عبد الله. طيب، وابن العم الأخ. اي نعم، من الحواشي، لأن ابن العم تفرع منين؟ أي أصولك؟ الجد، صح؟ طيب، نبدأ أول بالأصول. من الذي يرث من الأصول؟ هل كل الأصول يرثون؟ لا، ليس كل الأصول يرثون، يرث منهم الذكور كلهم إلا من أدلى بأنثى، يرث من الأصول كل الذكور إلا من أدلى بأنثى فلا يرث. صورتوها زين؟ ها؟ الأصول يرث منهم كل الذكور إلا من أدلى بأنثى، فالأب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو الأم، كيف؟ لأن أدلى بأنثى، لأنه أدلى بأنثى فلا يعرف. فإذا مات ميت مثلا عن ابن عم بعيد وعن أبي أم، فالمال لابن العم وليس لأبي الأم شيء، كذا، لأنه ذكر أدلى بأنثى. طيب، وثانيا يرث منهم كل أنثى، كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى، يرث من الأصول كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى بالاتفاق، هذا الذي اتفق عليه العلماء. مرة ثانية، يرث من الإناث كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى، واضح؟ الأم ترث الأم آدم، ترث أي، طيب أم الأم ترث، أم الأب المهم ان ام الاب ترث، كذا ولا لا؟ ام الجد من قبل الاب، ام جد الاب، طيب وهكذا. طيب ام ابي الام، شوف انتبهوا، ام ابي الام، ليش؟ لانها ادلت بذكر قبله انثى، ام ابي الام ما ترث لانها ادلت بذكر قبله انثى. لكن بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا ان من ادلت بالجد لا ترث، وقال اخرون ان من ادلت باب اعلى من الجد فانها لا ترث، يعني عندهم الذي يرث أم الأم إن علت، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، أما أم أبي الأب فلا ترث، وهذا مذهب مالك. وأما مذهب الحنابلة فقالوا ترث أم الأم إن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم الجد أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، وأما أم أبي الجد فإنها لا ترث ولو بمحض الإناث. ولكن مذهب الشافعي في هذا أصح من مذهب الحنابلة، يقول إن أم أبي الجد ترث ما دامت بمحض الإناث. والخلاصة الآن انتبهوا، المتفق عليه في الأصول من يرث من الأصول بالاتفاق، أولا كل ذكر كمل لم يدل بأنثى، كل ذكر لم يدل بأنثى، وإن شئت فقل ليس بينه وبين الميت أنثى. ثانيا كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، وإن شئت فقل كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى، واضح؟ هذا متفق عليه. بقينا من أدلت بأب أعلى من الجد، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها لا ترث، وكذلك المالكية. من أدلت بالجد فالمشهور من مذهب المالكية لا ترث، وعند الحنابلة ترث. طيب من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، قلنا لا ترث على مذهب الحنابلة ومذهب المالكية بالأولى. مذهب الشافعي وأظنه أيضا مذهب أبي حنيفة أنها ترث، أنها ترث لأنها مدلية بوارث، وكل من أدلى بوارث فهو وارث، كل من أدلى بوارث فهو وارث، وهذا القول هو الراجح. فصار الذين يرثون من الأصول صنفان، يلا نص، أو صار الذين يرثون من الأصول صنفين، ها قلت إن الذي يرثون أو إن الذين يرثون من الأصول صنفان.
كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبل أنثى.
صح، واضح. طيب مثال الأول نص هنا
الأول
هنا
ذكر ذكر مثلا
مثل إيش؟
مثلا ذكر مات ذكر مثل أب ما أذبه
كالأب
كالأب
وغير
كالأب والجد وجد الجد
كالأب والجد
وجد
الجد أي الجد الجدين
أبو الأب
ثم قال ثم بدين مرسل. الدين المرسل يعني الذي ليس فيه رهن ولم يتعلق بعين التركة. فالدين المرسل إذن كل دين يتعلق بذمة المدين لا بعين التركة، ويأتي في المرتبة الثالثة. مثاله هلك هالك وخلف 100 ريال نجهزه قبل كل شيء لأن ما فيه رهن، ما في شيء متعلق بعين التركة، جهزناه 50 ريال وهو مطلوب 50 ريالا. ماذا نصنع بالخمسين الباقية بعد التجهيز؟ نعطيها صاحب الدين. فثار الورثة وقالوا حقنا حقنا، وثار الموصى له وقال حقي حقي، الميت موصل لي، وهؤلاء قالوا لنا الميراث. ماذا نقول لهم؟ نقول إن الدين مقدم على الوصية وعلى الميراث. ودليل ذلك أن الله عز وجل لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الثانية يوصى بها أو دين. فذكر الله تعالى أنه لا حق للورثة إلا بعد إيش؟ بعد الوصية والدين. طيب إذا قال قائل هنا المؤلف قدم الدين ثم قال ثم وصية، والله عز وجل في كتابه قدم الوصية على الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. وبناء على هذا الحديث يجب أن نبدأ بالوصية قبل الدين. فالجواب على ذلك أن يقال إن الدين مقدم على الوصية بالنص والإجماع والقياس. أما النص فحديث علي رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا نص. وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن الوصية على أن الدين مقدم على الوصية. وأما النظر والقياس فإن الدين أولى من الوصية، لأن الدين واجب والوصية إيش؟ تبرع. ومعلوم أن الواجب أحق بالتقديم من التبرع، فصار تقديم الدين على الوصية ثابتا بالنص والإجماع والقياس. طيب إذن ما الجواب عن تقديم الوصية في الآية؟ قال العلماء الجواب على ذلك أن الله قدم الوصية لأنها تبرع، فقد يتهاون الوارثون بها. وأما الدين فإنهم وإن تهاونوا به فله طالب، فله طالب وهو صاحب الدين، فلقوة الطالب ولضعف تهاون الورثة قدمت الوصية على الدين في الذكر للعناية بها. وأيضا الوصية حق للميت، حق للميت هو الذي أوصى بها، والدين حق للحي للدائن، وربما يتسامح الدائن في الدين ويسقطه. وأما الوصية فلا يمكن لأحد إسقاطها اللهم إلا إذا ردها الموصى له. طيب، إذن على كل حال صار الدين مقدما على إيش؟ الوصية. وعرفتم وجه تقديم الوصية عليه في الذكر في القرآن. قال: ثم وصية بثلث فأقل. هذه المرتبة الرابعة لأجنبي. اشترط المؤلف أن تكون الوصية بالثلث فأقل، وأن تكون لأجنبي وهو من ليس بوارث. فإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ كلها، أو ما زاد لا ينفذ الزائد إلا بإجازة الورث المرشدين. وكذلك إذا كانت لوارث فإنها حرام ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة المرشدين. ما هو الدليل على منع ما زاد على الثلث؟ الدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص وهو مريض، فاستفتاه سعد: أيوصي بثلثي ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، إذن يستفاد من الحديث أنه لا تجوز الزيادة على الثلث في الوصية. طيب، لأجنبي ما هو الدليل على أنه لا بد أن تكون لأجنبي وأنها لا تصح للوارث؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى لما قسم الفرائض قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث تعد لحدود الله، لأنك مثلا إذا أوصيت لابنتك بالثلث وهلكت عن زوجة وبنت وعم، زوجة وبنت وعم، كم سيكون ميراث البنت؟ الثلث أولا وصية، ثم نصف الباقي الثلث، يكون لها ثلثان وهي لا تستحق إلا النصف. وهذا لا شك أن فيه تعديا لحدود الله عز وجل. طيب، قال: ولإرث ما فضل. الباقي للإرث، وهذا هو الحق الخامس. فإذا قال قائل: نحن نعرف أنه لو استوعب الدين المتعلق بعين التركة جميع التركة لم يبقى لأهل ورثة لأهل الميراث شيء، ونعلم أنه لو استغرق تجهيزه جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، ونعلم أنه لو كان عليه دين بلا رهن وهو الدين المرسل يستغرق جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، أليس كذلك؟ طيب، لكن الوصية لا تزيد على الثلث، فكيف يقال إنها مقدمة على الميراث؟ نقول نعم، لأن الوصية تؤخذ من رأس المال، والميراث يقسم على ما بقي بعد الوصية، يعني يؤخذ مما بقي بعد الوصية. واضح؟ ونحن نضرب مثلا لذلك. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأوصى بالثلث، أوصى بالثلث، كم ميراث الزوج في هذا المثال؟ ميراثه النصف. كم ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف. كم للوصية؟ الثلث. إذا قسمنا قلنا المسألة من 9، للوصية كم؟ الثلث 3، ثم نقسم الباقي أنصافا بين الزوجة، بين الزوج والأخت، أليس كذلك؟ نعطي الزوج كم؟ والأخت 3. صار الآن نقص حق الزوج والزوجة، بدل أن كان لهما لكل واحد من النصف صار لهما لكل واحد الثلث. الوصية هل نقصت أو لا؟ ها؟ ما نقصت، أعطي الموصى له الثلث كاملا. ولو أردنا أن نسوي بين الوصية والميراث لا لا لكان نعطي صاحب الوصية الربع، لكنا نعطي صاحب الوصية الربع، نجعل ونعطي هؤلاء على ربع ثمن، ويكون نقص داخلا على الجميع بالسوية. واضح ولا غير واضح هذا؟ ما هو واضح، الواقع انه مو واضح. طيب، اذا جعلنا الوصية كالميراث بدون تقديم، قلنا المسألة من 6، المسألة من 6، للزوج النصف كم؟ 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، وللموصى له الثلث كم؟ 2. لا، لازم يعول، لازم تعول المسألة، الثلث 2 فتعول إلى 8. هنا الآن دخل النقص على الجميع، أعطينا صاحب الوصية في الحقيقة كم؟ الربع 2 من 8، وأعطينا الزوج ربع ثمن 3 من 8، وأعطينا الزوج الأخت الشقيقة 3 من 8، الربع والثمن، فدخل النقص الآن على الجميع. فلهذا يتبين الآن أننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال، ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية، وحينئذ يكون النقص على الورثة دون الوصية. ولو أننا قلنا بعدم التقديم لدخل النقص على الجميع. واضح يا جماعة؟ طيب، والله أعلم. أما الخطبة فأعفونا من المناقشة فيها، لأنها لست من صميم الموضوع، وكل واحد إن شاء الله يعرف ما حصل. إذا مات الإنسان يتعلق بتركته إيش؟ من يعرف؟ نعم. 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 أدرس 5 أشياء مرتبة على هذا الترتيب كذا. طيب، أولا، ما هو الدليل على أن أولها ما تعلق بعين التركة؟ نعم. هنا من خالد. طيب، كيف؟
بدون دليل على
أو تعليم، دليل أو تعليم.
قالوا إذا
المال
تعلق به حق الراهن قبل أن
يفتح تركه. يعني أن سبق من تعلق به حقه مقدم على حق الورثة، لأن حق الورثة ما يتعلق به إلا بعد موته. طيب، ما هو الدليل على تعلق التجهيز قبل الوصية والدين المرسل؟ الدليل على أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون المرسلة وعلى الوصية وعلى الميراث. ما في دليل؟ ما ذكرناه لكم ولا لا؟ ها؟ طيب، في دليل؟ نعم نعم اين هذا هو الدليل، واظن ذكرته لكم ما ذكرناه. طيب، هذا الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، ولم يستفصل فيقول هل عليه دين او ليس عليه دين. يكون هذا دليل على ان مؤن التجهيز سابقه، وقد استدل الامام احمد رحمه الله بهذا على ان مؤن التجهيز مقدمه على الحقوق المتعلقة بعين التركة، قال لاحتمال أن تكون هذين الثوبان مرهونين، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا. طيب، بعد ذلك الدين، الأخ، ما الدليل على أن الدين مقدم على الوصية وعلى الإرث؟ طيب، تراها نعم مش في هذا فيه دليل على أن الدين مقدم على الوصية، لكن ما هو الدليل على أنهما مقدمان على الإرث؟ نعم، يوصي بها ويوصى بها وتوصون بها ويوصين بها، كلها ورد هكذا. نعم، يوصي ويوصى وتوصون ويوصين. طيب، ما هو الدليل من الإجماع؟ طيب، لا فيها أيضا، هل يقدم الدين أو الوصية يا أحمد؟ هل يقدم الدين أو الوصية؟
يقدم الدين.
ما هو الدليل؟ حنا ذكرنا ثلاثة أدلة، بارك الله فيك.
الدليل أول شيء النص.
نعم.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
أحسنت.
والثاني أن أهل العلم أجمعوا على أن الوصية تقدم على أنا على أن الدين يقدم على الوصية.
صح.
ومن النظر أن الدين يعني حق متعلق بمال الميت قبل أن يوصي، يعني وجد قبل الوصية، لأن الوصية ما تجب إلا بالموت.
لا. محمد.
نقول أن الدين حق واجب.
واجب.
تبرع.
الواجب مقدم على التبرع.
طيب. يعني مرض الوصية ما تجب إلا بعد الموت، والدين قبل الموت.
لا، قد تجب الوصية من قبل، يوصيها من قبل. وإن كان من شرط استحقاقها الموت، لكن ربما يوصي من قبل. طيب، على كل حال، إذن تبين لنا من الكتاب والسنة أن الدين والوصية مقدمان على الإرث. طيب، إذا قال قائل: كيف تقولون بأن الوصية مقدمة على الميراث مع أنه لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية؟ وحينئذ لا بد أن يدلي الورثة مع الوصية، فما وجه التقديم؟ السؤال: كيف نقول بأن الوصية مقدمة على الإرث مع أنه لا يزاد فيها على الثلث، ولو زادت على الثلث فللورثة أن يبطلوها، فيرد حق الورثة والوصية معا، فأين التقديم؟ سأل مفهوم؟ يا يعني احنا ذكرنا في مؤن التجهيز والديون واضح انها تقدم، يعني لو لم يبقى لو لم يكن عنده من التركة الا مقدار الدين لسقط نصيب الورثة. لكن الوصية لا يمكن ان يسقط نصيب الورثة، فكيف يصح ان نقول ان الوصية مقدمة على الميراث؟ ترى فيها مناقشة، ها؟ فيها مناقشة. يلا يا أسر.
لأن حق المورث يعني الورثة لا يقبل قولهم إلا فيما زاد على الثلث، أما الثلث ودونه لا يقبل قولهم حتى لو نزعوا في نفس الوصية. حق موافق فوق الثلث إذا زاد فلهم أن يسقطوه كل ما يثبتوه، أما الثلث فأقل شيء.
سلام أصبر. نعم نعم، لأن الوصية تنفذ من رأس المال، والميراث مما بقي بعد الوصية. واضح، الوصية تؤخذ من رأس المال، فمثلا إذا أوصى بالثلث فله ثلث من رأس المال، وأما المواريث فإنها تؤخذ مما تبقى بعد الوصية، فيكون للزوج النصف النصف، أو فيكون للزوج نصف الباقي بعد الوصية، نصف الباقي بعد الوصية. واضح يا جماعة؟ طيب، من يمثل لي بمثال يتبين به ذلك؟ ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6 7 8.
نعم.
أصبح بينها قبل، وأوصى
إنسان
أوصى بالثلث
لإنسان،
إيه، وخلف لا خلف من الورثة،
وخلف من الورثة زوجة وبنت،
لا
زوجة وأخت،
ولا هي زوجة وأخت، زوج زوج وأخت كذا. طيب، وتركته 9 ريالات،
يأخذ من 9 ريالات
كم هي 3 ريالات كامل ولا ناقص؟
3 ريالات
كاملة. إذن الثلث كامل الآن. طيب،
تبقى 6 ريالات، فيأخذ الزوج النصف 3 ريالات، وتأخذ الأخت النصف 3 ريالات.
يعني يقول ميراث الزوج نصف ما بقي، مهو بنصف المال كله، لأننا لو أعطيناه نصف المال كله كم يأخذ؟ 4.5، ولا يمكن أن يأخذ 4.5، لأنه ما عندنا شيء. لو أخذ 4.5 بقي للزوجة، بقي للأخت 1.5، ولا لا؟ طيب، إذن نقول في هذا المثال للزوج نصف الباقي، نصف الباقي 3، وللأخت الشقيقة أيضا نصف الباقي كم؟ 3. انسب 3 إلى 9 الثلث نقص حق الزوج، صح ولا لا؟ إذا صار نقص على الورثة، أما الوصية فأعطي الموصى له كم؟ أعطي الثلث كاملا، ولهذا قلنا إن الوصية مقدمة. على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، على فرض أن تكون الوصية غير مقدمة، نقسم المسألة من أصل 6، نقسم المسألة من أصل 6، ونقول للزوج النصف 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، والموصى له الثلث 2، الثلث 2 تعود إلى 8، حينئذ نقص صار نقص على الجميع. صار الموصي بدل ما يأخذ ثلث أخذ الآن من كم؟ أخذ الربع الآن. الزوج كذلك بدل ما كله النصف أخذ ربع ثمن 3/8. الأخت الشقيقة بدل ما كله النصف أخذت ربع ثمن 3/8، فصار نقص على الجميع. فلو قلنا بعدم تقديم الوصية على الميراث لكانت القسمة كما سمعتم الآن، المسألة من كم؟ من 6 وتعود إلى 8، للزوج النصف والأخت النصف وللموصى له الثلث، النصف 3 و3 والثلث 2 تعود إلى 8. انسب الآن الوصية إلى المال تكون الربع نقصت، وانسب حق الزوج إلى المال يكون 3/8، وكذلك حق الأخت الشقيقة. فالحاصل الآن أنه إذا مات الإنسان تعلق بتركته 5 حقوق: الأول ما تعلق بعين التركة، والثاني مؤن التجهيز، والثالث الديون المرسلة اللي ما تعلقت بعين المال، والرابع الوصية بالثلث فأقل لأجنبي يعني لا لوارث، والخامس الإرث، خامس الإرث. وعند الإمام أحمد أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة، والترتيب على ما تبي الإمام أحمد: أولا مؤن التجهيز، ثم ما تعلق بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية بالثلث فأقل لأجنبي، ثم الإرث، ثم الإرث. طيب، إذا قال قائل: هل الهبة كالوصية يعني تكون بالثلث فأقل؟ فالجواب: إن كانت في مرض موته المخوف فهي كالوصية، تكون بالثلث فأقل لغير وارث، وإن كان في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مخوف فهي إيش؟ من رأس المال، ما هي في الثلث. لو وهب جميع مالك وهو صحيح شحيح فله ذلك. طيب، لو قال: هل الوقف كالوصية؟ نقول: الوقف كالهبة إن كان في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مخوف، نفذ كل ما أوقف كله ولو كان كل ماله. وإن كان في مرض موته المخوف فهو كالوصية، لا ينفذ منه إلا الثلث. الخلاصة إن شاء الله الآن حفظنا 4 أبيات وعرفنا بها الحقوق المتعلقة بعين المتعلقة بالتركة بعد موت المورث. طيب، إذا هلك هالك وخلف 100 ريال وكان عليه دين مقداره 100 ريال، هل ورث الشيء؟ ليش؟ لأن الدين مقدم على الميراث، وما أعطينا صاحب الدين 100 ما بقي شيء. طيب، هل للموصى له شيء؟ رجل أوصى بثلث ماله ثم مات فوجدنا عنده 100 ريال وعليه 100 ريال، ماذا نصب بالمئة؟ نعطيها صاحب الدين. فإذا قال الموصي: أعطوني ما أوصي به، قلنا له: الدين مقدم على الوصية ولا شيء لك. واضح؟ طيب، رجل مات وعليه دين 100 ريال وقد أوصى بالثلث، ولما جهزناه لم نجهزه إلا 100 ريال، يعني ما وجدنا أقل من 100 ريال في التجهيز، جهزناه 100 ريال، فجاء صاحب الدين يقول: أعطوني ديني، ماذا نقول له؟ لا شيء لك. ليش؟ لأن مؤن التجهيز مقدمة على الدين المرسل. جاء ثاني رعى الوصية يقول: الميت موصل لي بالثلث، وش نقول له؟ نقول: ما عندنا ثلث الآن، صرفنا ماله في تجهيز. فجاءنا الورثة يقولون: مال مورثنا، فاجتمع عندنا ثلاثة: دائن لسانه طويل، وموصل له لسانه أطول، وورثة عشرة لكل واحد لسان فألسنتهم أكثر. نعم، المجموع 12 لسان. فماذا نقول لهؤلاء؟ ها؟ نقول لكم كل ليس لكم شيء، كلكم يا جماعة، رجل خلف 100 ريال وين راحت؟ قلنا والله شرينا، غسلنا، حضرنا الماء بفلوس، والغاسل بفلوس، والكفن بفلوس، والحنوط بفلوس، والقبر بفلوس، نعم، وحمله إلى القبر بفلوس، ودفنه بفلوس، ما بقي شيء، صح ولا لا؟ طيب، لكن احتجوا علينا، قالوا ورما علمتونا نحن نحمله وندفنه ونحفر له القبر، نعم، نقول انتهى الأمر، لو جئتم قبل ذلك وقلت نتبرع قلنا جزاكم الله خيرا، أما الآن فقد ثبتت الحقوق لأصحابها واستلموها ولا شيء لكم. واضح الآن؟ والحمد لله رب العالمين. أسباب الإرث هي الأوصاف التي علق الشرع الإرث بوجودها، إذا وجدت وجد الإرث، وإذا عدمت عدم الإرث. والإرث هو انتقال المال من الميت الموروث أو المورث إلى الحي الوارث، هذا الإرث، انتقال المال من الميت المورث إلى الحي الوارث. طيب، يقول المؤلف وهي ثلاثة، يعني أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء. بدأ المؤلف بالنكاح لأنه يرث به أو يورث به من الجانبين، فالزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته. وثنى بالنسب لأنه يورث به من الجانبين أحيانا ومن جانب واحد أحيانا، وأحيانا لا يورث به. وثنى بالولاء أو ثلث بالولاء لتأخر رتبته، فإنه لا يورث به إلا إذا فقد النسب، ولا يورث به إلا من جانب واحد، فلهذا أخره وقال ثم ولاء ثم ولاء. فالآن هذا الكلام على ترتيبها في كلام المؤلف، بدأ بالزوجية، لماذا؟ لأنه يورث بها من الجانبين. بالنسب ثنى به لأنه يورث به من الجانبين، وأحيانا من جانب واحد، وأحيانا لا يورث به. ثم الولاء لتأخر رتبته، لأنه لا يرث به مع وجود النسب، ولأنه من جانب واحد. طيب، فما هو النكاح الذي يثبت به الإرث؟ نقول هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، هذا الذي يحصل به الإرث، سواء حصل جماع أم لم يحصل، حصلت خلوة أم لم تحصل. فإذا عقد شخص على امرأة ومات علي عنها في الحال فإنها ترثه، أو ماتت هي في الحال فإنه يرثها بمجرد العقد. ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف ما ترك أزواجكم، الربع مما تركتم. فبين الله في هذه الآية أن الزوج يرث من زوجته وهي ترث من زوجها. طيب، وقلنا العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، احترازا من العقد الفاسد والعقد الباطل. العقد الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والعقد الفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. مثال الأول، لو تزوج الإنسان أخته من الرضاع وهو لا يدري، وبعد أن مات عنها ثبت أنها أخته من الرضاع، فإنها لا ترث. لماذا؟ لأن العقد باطل بإجماع المسلمين. ومثال الفاسد، رجل تزوج امرأة بلا ولي، فهذا النكاح فاسد لاختلاف العلماء فيه، فمنهم من صححه إذا كانت عاقلة بالغة، ومنهم من قال لا يصح، والصحيح أنه لا يصح. فهذا رجل عقد على امرأة بلا ولي ومات عنها أو ماتت عنه، فهل يثبت الإرث؟ لا يثبت. لماذا؟ لأن العقد فاسد ليس بصحيح. طيب، تزوج رجل امرأة في بلد بعيد وتم العقد ثم مات، فهل ترثه؟ إيه، تزوجها بعقد صحيح لكن هي في بلد وهو في بلد ومات قبل أن يراها، ترثه صح لدخولها في عموم قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن ترث سواء حصلت الخلوة أم لم تحصل، حصل الجماع أم لم يحصل، رآها أم لم يراها، على كل حال. طيب، ويورث به من الجانبين إلا أنه يفضل فيه الذكر، فله نصف ما ترك امرأته إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد، ولها منه الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. وسيأتي شربان حكمة في كونها ترث الربع والثمن وهو يرث النصف والربع. طيب، الثاني النسب، والنسب هي القراب، هو القرابة، خلافا للعامة عندنا الذين يرون أن النسب إيش؟ قرابة الزوجة الصهر. هذا خطأ، بل النسب هو القرابة والصهر غير القرابة، بل هو قسيم للقرابة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فقسم. إذن النسب هو قرابة، فما هي القرابة؟ هل هي قرابة الدار أو قرابة الصحبة؟ لا، القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة، الاتصال بين إنسانين بولادة أي بسبب الولادة، قريبة كانت أم بعيدة. انتبهوا، القرابة ما هي؟ الاتصال بين إنسانين بولادة أي بسببها، قريبة كانت أو بعيدة. فالصلة بين الولد وابنه قريبة، لأن الابن فرعه والأب أصله، وبين الأخ وأخيه قريبة بعيدة بالنسبة للبنوة، بعيدة بالنسبة للعمومة، قريبة لأن الأخ فرع الأب، الأخ فرع الأب كذا. طيب، ويتصل معه بالأصل بالأب. هذه القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القرابة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. فمن تفرع منك فهو من الفروع، ومن تفرعت منه فهم الأصول، ومن تفرعوا من أصولك فهم الحواشي. تمام الآن؟ طيب، القرابة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصولك. واضح يا جماعة؟ طيب الجدة هداية الله. طيب وابن البنت يا عبد الله. طيب وابن العم الأخ. اي نعم من الحواشي، لأن ابن العم تفرع منين؟ أي أصولك؟ الجد، صح؟ طيب نبدأ أول بالأصول، من الذي يرث من الأصول؟ هل كل الأصول يرثون؟ لا، ليس كل الأصول يرثون، يرث منهم الذكور كلهم إلا من أدلى بأنثى، يرث من الأصول كل الذكور إلا من أدلى بأنثى فلا يرث. صورتوها زين؟ ها؟ الأصول يرث منهم كل الذكور إلا من أدلى بأنثى، فالأب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو الأم كيف؟ لأنه أدلى بأنثى، لأنه أدلى بأنثى فلا يرث. فإذا مات ميت مثلا عن ابن عم من بعيد وعن أبي أم، فالمال لابن العم وليس لأبي الأم شيء، كذا، لأنه ذكر أدلى بأنثى. طيب وثانيا يرث منهم كل أنثى، كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى، يرث من الأصول كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى بالاتفاق، هذا الذي اتفق عليه العلماء. مرة ثانية يرث من الإناث كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى. واضح؟ الأم ترث الأم آدم، ترث. طيب أم الأم ترث، أم الأب المهم ان ام الاب ترث كذا ولا لا؟ ام الجد من قبل الاب، ام جد الاب. طيب وهكذا. طيب ام ابي الام، انتبهوا، ام ابي الام ليش؟ لانها ادلت بذكر قبله انثى، ام ابي الام ما ترث لانها ادلت بذكر قبله انثى. لكن بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا ان من ادلت بالجد لا ترث، وقال اخرون ان من ادلت باب اعلى من الجد فانها لا ترث، يعني عندهم الذي يرث أم الأم إن علت، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، أما أم أبي الأب فلا ترث، وهذا مذهب مالك. وأما مذهب الحنابلة فقالوا ترث أم الأم إن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم الجد أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، وأما أم أبي الجد فإنها لا ترث ولو بمحض الإناث. ولكن مذهب الشافعي في هذا أصح من مذهب الحنابلة، يقول إن أم أبي الجد ترث ما دامت بمحض الإناث. والخلاصة الآن انتبهوا، المتفق عليه في الأصول من يرث من الأصول بالاتفاق، أولا كل ذكر كمل لم يدري بأنثى، كل ذكر لم يدري بأنثى، وإن شئت فقل ليس بينه وبين الميت أنثى. ثانيا كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، وإن شئت فقل كل أنثى لم تدل بذكر قبله أنثى. واضح؟ هذا متفق عليه. بقينا من أدلت بأب أعلى من الجد، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها لا ترث، وكذلك المالكية. من أدلت بالجد فالمشهور من مذهب المالكية لا ترث، وعند الحنابلة ترث. طيب، من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، قلنا لا ترث على مذهب الحنابلة ومذهب المالكية بالأولى. مذهب الشافعي وأظنه أيضا مذهب أبي حنيفة أنها ترث، أنها ترث لأنها مدلية بوارث، وكل من أدلى بوارث فهو وارث، كل من أدلى بوارث فهو وارث، وهذا قوله هو الراجح. فصار الذين يرثون من الأصول صنفان. يلا نصر. أو صار الذين يرثون من الأصول صنفين. ها. قلت إن الذي يرثون أو إن الذين يرثون من الأصول صنفان.
ليس بينه
وبين
الميت
ذكر قبله صح. واضح؟ طيب، مثال الأول نص. هنا
الأول
هنا
ذكر ذكر
مثل إيش؟
مثل مثلا ذكر مات، ذكر مثل الأب ما
أدب
ولد.
كالأب.
كالأب.
وغير.
كالأب والجد والجد.
Yeah. كالأب والجد.
والجد
الجد. أي الجد الجدين؟
أبو الأب.
أبو الأب.